11 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله معكم في حصاد المساء، وأستهله بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة يعتبر أوكرانيا ضحية السياسات الأمريكية القائمة على تأجيج التوتر، ويؤكد معارضة إيران للحروب. مقتل مسؤول داعشي وأحد معاونيه في صلاح الدين وثلاثة من عناصر التنظيم في الأنبار غرب العراق. واستشهاد فلسطيني في بيت لحم واثنين آخرين في جنين برصاص الاحتلال الصهيوني. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن أمريكا تعيش على نشر الأزمات وتأجيج التوتر، وتقوم على المافيا الاقتصادية والتسلح وصناعة الأسلحة. وقال سماحته: لا يمكن لواشنطن أن تبقى من دون أزمات لكي تتمكن من بيع الأسلحة. وأضاف أن النظام الأمريكي بحاجة إلى مجموعات إرهابية كتنظيم داعش الذي صنعوه بأنفسهم. واعتبر قائد الثورة أن أوكرانيا وقعت ضحية سياسات أمريكا، مشيرا إلى تدخل واشنطن في أوكرانيا وإثارتها الثورة المخملية وانقلاب الألوان في بقية الدول، مما تسبب بالأزمات في العالم. وشدد القائد على سياسة الجمهورية الإسلامية الثابتة والتي ترفض الحرب والقتل وهدم البنى التحتية. نستمع إلى جانب من حديث آية الله السيد الخامنئي في هذا الخصوص.
وأساسا الولايات المتحدة الأمريكية هي نظام مافيا. أمريكا نظام يقوم أساسا على المافيا، المافيا السياسية، المافيا الاقتصادية، مافيا التسلح وصناعة الأسلحة، وأنواع مختلفة من المافيات التي تدير وتمسك بسياسات وتوجه سياسات هذا البلد وتسيطر في الحقيقة على هذا البلد، سيطرة البلد بيدهم، فأنهم يعزلون وينصبون رؤساء الجمهوريات ويأتون بالمسؤولين. هذه المافيات هذا عملها، وهذه المجموعة من المافيا هي بحاجة إلى أن يكون في أطراف العالم. في بعض الأماكن يجب أن تكون هناك أزمات ومراكز للأزمات. وبرأيي بأن أوكرانيا هي قربان، وهي ما يحدث في أوكرانيا أيضا هي ترتبط بتلك السياسة.
أمريكا
وأعتقد بأن أوكرانيا هي ضحية لهذه المافيات، فأمريكا هي من أوجدت أزمة أوكرانيا، وأمريكا من خلال دخولها في وتدخلها في الشؤون الداخلية لتلك ذاك البلد وتشكيل الاجتماعات والتجمعات وخلق الثورات الملونة والحركات المخملية، وكذلك تواجد السيناتورات الأعيان الأمريكية في داخل تجمعات المعارضة وإزالة هذه الحكومة وتعيين تلك الحكومة. هذا بالطبع ينتهي إلى هذا الأمر، وبالطبع نحن على نعارض الحرب في كافة أرجاء العالم. هذا كلامنا ومبدأنا في كافة أرجاء العالم. نحن لا نوافق تدمير البنى التحتية للشعوب والقتل، نحن لا نؤيد ذلك أينما حصل في أرجاء العالم. هذا كلامنا الثابت.
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري استعداد قوات الجمهورية الإسلامية لتطوير التعاون الدفاعي والعسكري مع الدول الإسلامية. وعبر اللواء باقري في رسائل منفصلة وجهها لنظرائه في الدول الإسلامية عن تهانيه لهم ولأسرهم وزملائهم في القوات المسلحة بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف، كما أعرب عن أمله بأن ينعم العالم الإسلامي ومن خلال استلهام تعاليم القرآن الكريم والاهتداء بسيرة نبي الإسلام العظيم بالسلام والمحبة، وأن تشيع فيه قيم التآزر والوحدة والأخوة، وأن يتوج بالكرامة والعزة. توافد آلاف الزوار من الدول العربية والباكستان والهند وأرجاء إيران إلى مرقد الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه للاحتفال بذكرى المبعث النبوي الشريف. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
كثير من جموع من الزوار والمؤمنين حضروا في مرقد الإمام علي بن موسى الرضا حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مهنئينه بهذه المناسبة الطاهرة، المبعث النبوي الشريف. منذ ساعات الأولى اليوم شارك الكثير من الزوار من داخل مدينة مشهد ومن خارج مدينة مشهد، حرصوا على الحضور والمشاركة والتواجد في أروقة مرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام للمشاركة في الاحتفالية التي قاموا هنا في العتبة الرضوية الشريفة. منذ يوم أمس وحتى الآن مستمرة هذه الاحتفاليات مركزة على سيرة ومسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا يعني تبيين الإسلام الأصيل المحمدي عبر المحاضرات الدينية التي تقام هنا والأناشيد ومشاركة جمع من الشعراء. هذه الاحتفالية لم تقتصر طبعا على الإيرانيين، هناك الكثير من الزوار العرب من الهند من باكستان، وتقام احتفاليات أيضا باللغة العربية وبلغة الأردو، وأيضا هناك زوار من أذربيجان، فأيضا لهم مجلس خاص لهم في هذه المناسبة الميمونة في حرم الإمام الرضا عليه السلام. في هذه المناسبة أيضا إدارة العتبة الرضوية الشريفة، بما أنه تمتلك الكثير من الصحون والباحات والأروقة، فهناك صحن باسم صحن المبعث النبوي الشريف، وأيضا هناك صحن باسم الرسول الأعظم. صحن الرسول الأعظم الذي يتسع إلى 118 ألف متر مربع ويضم أكثر من 100 ألف زائر، اليوم يشهد احتفالية كبيرة في هذا المكان الطاهر، وتستمر هذه المناسبات مستمرة حتى يوم الجمعة.
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن هناك ضرورة لضمان عدم تكرار انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن إيران لن تصبر إلى الأبد بشأن الاتفاق في مفاوضات فيينا. وردا على تصريحات المسؤولين الغربيين تتحدث عن خطة باء في حال عدم التوصل لاتفاق في فيينا، قال خطيب زادة أن الكل لديه خطة ثانية، لكن ثبت أن خطة باء لدى الولايات المتحدة فارغة، مشددا على أن التهجم والخداع لم ولن يثمر. وأكد الدبلوماسي الإيراني أن الاتفاق متاح إذا اتخذ البيت الأبيض قراراته، مضيفا أن لدى إيران رغبة بالاتفاق لكنها لن تصبر إلى الأبد. قال مصدر قريب من الفريق الإيراني المفاوض بفيينا أن فرنسا تضع العراقيل أمام إيجاد حلول للمواضيع المتبقية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والتوصل لاتفاق النهائي. وأضاف المصدر أن باريس لعبت دورا أساسيا في إبعاد الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن دورها القانوني والتقني والتحول للقضايا السياسية. ولفت المصدر إلى أن موضوع الضمانات هو أحد الشروط المسبقة المهمة للتوصل لاتفاق في فيينا، مؤكدا أنه إذا ما استمرت فرنسا بلعب دورها المعرقل فينبغي أن تتحمل فشل التوصل إلى اتفاق. أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن الدول الغربية تواصل استغلال حقوق مجلس حقوق الإنسان وآلياته لاتهام دول ووصمها بانتهاك حقوق الإنسان واتخاذ ذلك ذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية. وقال المقداد في كلمة عبر الفيديو أمام الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أن الهدف الحقيقي للقرارات المؤسسة التي تستهدف سوريا هو توفير الغطاء للدول التي تمارس العدوان والاحتلال وتدعم الإرهاب وتستخدمه ضد الدولة السورية. وشدد المقداد على أن سوريا تؤمن بالحوار البناء الذي يحترم خصوصية الدول والمجتمعات وتنوعها الثقافي والحضاري. أطاحت القوات الأمنية العراقية بمسؤول في تنظيم داعش الإرهابي وأحد معاونيه خلال عمليتين نوعيتين لها في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين. وكان الطيران الحربي العراقي قد قضى اليوم على 3 عناصر من داعش خلال ضربتين وجهها لمفرزة تابعة للتنظيم في منطقة شعيب الضايع بمحافظة الأنبار غرب البلاد. سياسياً قررت المحكمة الاتحادية في العراق عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرة إلى إمكانية ذلك مجددا بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس. وحول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية تابعوا مراسلنا في تقريره من بغداد محمد سعيد.
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق اليوم الثلاثاء الإطاحة بما يسمى المسؤول المالي لولاية دجلة بعصابات داعش وأحد معاونيه في قريتي وادي الشوك وزديرة التابعتين لقضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين. على صعيد ثاني قررت المحكمة الاتحادية اعتبار قرار فتح الترشيح مرة ثانية لرئاسة الجمهورية غير دستوري، وأطاح القرار بمجموعة من المرشحين لرئاسة الجمهورية وأعيد الأمر إلى القضاء العراقي، مؤكدة أن ليس من صلاحية البرلمان الترشيح للمنصب لأنه هو من يختار بعد ذلك، وليس صحيحا أن يرشح هو ويختار في ظل تأكيد الدستور العراقي على الفصل بين السلطات. وفي ظل عدم تمرير مرشحي البرلمان يصبح اتفاق الكتل الكردية على مرشح تسوية أسهل الخيارات الممكنة للخروج من الانسداد السياسي، فيما اعتبر المراقبون قرار الاتحادية ضربة أخرى وجهت لتحالف الحلبوسي والبارزاني لفرض مرشحيهم على الآخرين. على صعيد آخر أكد رئيس مؤسسة الشهيد الإيرانية أمير حسين قاضي زاده هاشمي حال وصوله إلى بغداد وزيارته موقع استشهاد القائد الفريق قاسم سليماني وأبو مهد المهندس على ضرورة متابعة ملف اغتيالهما ومقاضاة الضالعين بهذه الجريمة النكراء. وأبلغ قاضي زاده هاشمي عوائل الشهداء في العراق سلامة وتحيات السيد القائد الإمام علي خامنئي والسيد رئيس الجمهورية الدكتور رئيسي، مؤكدا أن أهداف زيارته لبغداد تتمثل بعقد اجتماعات مع المسؤولين العراقيين وتعزيز التعاون مع مؤسسة الشهداء في العراق على مختلف الصعد العلاجية والصحية والتعليمية والاقتصادية والتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين. ودعا رئيس مؤسسة الشهداء العراقية الدكتور عبد الإله النائلي إلى تسهيل زيارات أسر الشهداء إلى العتبات المقدسة في البلدين وعلاج المعاقين العراقيين في المستشفيات الإيرانية ودعوة الشركات الإيرانية لبناء مجمعات سكنية لأسر الشهداء. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم استشهاد مواطن من مخيم العروب عقب اطلاق الاحتلال النار عليه قرب منطقة بيت فجار في بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة. كما استشهد شابان فلسطينيان فجر اليوم خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة بعد أن نجح المجاهدون في إصابة جنديين صهيونيين. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وإصابة آخر بجراح خطرة قبل أن تعود بعد ساعات لتؤكد استشهاده متأثرا بجراحه، كما أفادت بإصابة فلسطيني آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي. تحدث الأمين العام لحزب الله خلال المؤتمر الذي يقامه الحزب بمناسبة مرور 30 عاما على شهادة أمينه العام السابق السيد عباس الموسوي. وأشار السيد حسن نصر الله إلى إيمان الموسوي بالوحدة الوطنية والانفتاح بين الطوائف اللبنانية واعتقاده بالعمل الجماعي المنظم والعمل الحركي والتنظيمي، وتطرق نصر الله إلى الحدث الذي يشغل العالم اليوم مؤكدا مسؤولية أمريكا عما يجري في أوكرانيا. وأضاف سماحته أن مواقف الغرب حاليا تظهر ازدواجية المعايير بالمقارنة مع مواقفه تجاه الحروب الأمريكية مستشهدا باحتجاز أمريكا 7 مليارات من أموال الشعب الأفغاني. تتابعون حصاد المساء، وفيه أيضا الولايات المتحدة ترفض طلب الرئيس الأوكراني فرض منطقة حظر طيران في بلاده. الأحزاب اليمنية تؤكد أن مجلس الأمن متورط في الحرب الدائرة على بلادهم من خلال الحصار. ومجلس النواب الليبي يمنح الثقة لحكومة باشاغا، وحكومة لدبيبة ترفض الاعتراف بها. أهلا بكم من جديد. وإلى التفاصيل، رفضت الولايات المتحدة فكرة فرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا بعد طلب بهذا الشأن قدمه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: لقد كان الرئيس جو بايدن واضحا جدا في أنه لا ينوي إرسال قواتنا الملكية لخوض حرب مع روسيا. وأضافت أن منطقة حظر الطيران تتطلب نشر الجيش الأمريكي، وهو ما سيكون صراعا مباشرا محتملا وحربا محتملة مع روسيا، وهو أمر لن يكون جزءا منه. وتطرقت ساكي إلى إعلان روسيا استنفار قواتها للردع النووي، واصفة إياه بأنه أمر خطير وستكون له عواقب وخيمة. دخل الجيش الروسي مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، وبدأ بمطاردة فلول الجيش الأوكراني وإقامة نقاط تفتيش على مداخلها. وقال رئيس بلدية المدينة أن الجيش الروسي وجه نداء للسكان طالبا منهم عدم مغادرة منازلهم. وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت سيطرة الجيش على مدينة بارديانسك المطلة على بحر أزوف وقطع طرق الوصول البحر، إضافة إلى محاصرة مدينة ماريوبول وسط أنباء عن وجود 200 مرتزق أجنبي فيها. ولأول مرة منذ بدء القتال أكدت وسائل إعلام روسية إسقاط الدفاع الجوي لصاروخ استهدف مطارا بمقاطعة روستوف داخل روسيا. وللمزيد عن التطورات في المشهد الأوكراني نتوقف هذا التقرير.
لليوم السادس على التوالي تتواصل العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين فجر الخميس في 24 شباط فبراير في الأراضي الأوكرانية. القوات الروسية قصفت مركز خاركييف ثاني أكبر المدن الأوكرانية في هجوم طالما قرر الإدارة الحكومية وفق ما أعلن عنه محافظ المنطقة. بالدوري قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أن ضربات صاروخية روسية استهدفت ساحة الحرية المركزية والأحياء السكنية في خاركييف. وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أكد أن مجموعة القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا ستواصل القيام بعملية عسكرية خاصة هناك حتى تحقيق أهدافها. وشدد شويغو على أن الجيش الروسي لا يحتل الأراضي الأوكرانية بل يتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على أرواح المدنيين وسلامتهم، مؤكدا أن الضربات أثناء العملية لا تستهدف إلا المنشآت العسكرية وتنفذ باستخدام أسلحة عالية الدقة فقط. وأشار شويغو إلى أن الجانب الأوكراني يستخدم المدنيين كدروع بشرية جراء الاشتباكات والأعمال القتالية.
الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو حماية روسيا من التهديد العسكري الذي تشكله الدول الغربية التي تحاول استخدام الشعب الأوكراني في القتال ضد بلادنا.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو لاستخدام مروحيات هجومية قتالية في أوكرانيا أصابت ودمرت أهدافها بدقة عالية. وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت سابقا إصابة 1146 مرفقا من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بدء العملية الخاصة، ومن بينها 31 نقطة قيادة واتصال و81 منظومة دفاع جوي صاروخي من طراز S-300 وبوك M-1 وأوسا، بالإضافة إلى 75 محطة رادار. وصلنا فالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي القصف الروسي على خاركييف بأنه يرقى إلى مستوى إرهاب دولة، ودعا المجتمع الدولي إلى الاعتراف بها على هذا النحو معتبرا أن الدفاع عن كييف هو أولوية قصوى. وكان زيلينسكي دعا إلى فرض حظر على روسيا في كل مرافق العالم ومطاراته، وذلك ردا على غزوها بلاده.
أعلن الرئيس المكسيكي أندريس لوبيز أوبرادور رفض بلاده الانضمام إلى الدول الغربية في فرض العقوبات على روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا. وقال أوبرادور: لن نتخذ أي إجراءات عقابية اقتصادية من أي نوع، لأننا نريد الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع جميع الحكومات. وكانت مولدوفا قد سبقت إلى اتخاذ موقف مماثل عندما صرح نائب رئيس وزرائها نيكولاي بيبيسكو بأن بلاده لم تؤيد العقوبات الغربية ضد روسيا منذ 8 أعوام وأنها تعتزم الحفاظ على هذا المسار. وفي بولندا نفى رئيسها أي نية لبلاده بإرسال طائرات إلى أوكرانيا، وقال: نحن لا نرسل طائراتنا لأن هذا سيعني تدخلا عسكريا في الصراع بأوكرانيا. أكد نائب رئيس تحالف الأحزاب السياسية في اليمن عادل راجح أن مجلس الأمن مشارك في الحرب الدائرية على بلاده من خلال الحصار برا وبحرا وجوا. وشدد راجح على أن صنعاء استطاعت تطوير قدراتها العسكرية والتصنيع الحربي، ومنها القوة الصاروخية والطيران المسير، واستطاعت اكتساب السلاح من خلال المعارك الدائرة في الجبهات واغتنامها من الجبهات ومعسكر التحالف. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
ما قام به مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة في إصدار القرار الأخير بخصوص منع السلاح على أبناء اليمن، نعرف جميعا أن هيئة الأمم المتحدة مرتهنة للسياسة الأمريكية، وهي تعتبر مشاركة في الحرب الدائرة على أبناء اليمن. الحصار الخانق برا وجوا وبحرا هو بتشريع وقرار أممي، لذلك نعرف أن الأمم المتحدة لم تأتي بجديد، هي تأتي وتشرع لدول التحالف بالحصار على أبناء الشعب اليمني واستمرار ذلك الحصار، وتشرع لتحالف العدوان بالاعتداء على أبناء الشعب اليمني بصفة مستمرة. الجيش واللجان الشعبية خلال الحرب الدائرة لمدة 7 سنوات، والآن دخلنا في السنة 8، استطاعت أن تطور من القدرات العسكرية. الجيش واللجان الشعبية أصبح عندهم التصنيع الحربي متفوق، وقادرين على التصنيع الحربي سواء على مستوى الصناعات الخفيفة أو المتوسطة أو الثقيلة، بدليل ذلك القوة الصاروخية التي حققت قوة الردع في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات، وكذلك الطيران المسير، وكذلك السلاح في معارك البر. الجيش واللجان الشعبية استطاعت أن تكتسب السلاح من خلال المعارك الدائرة في أكثر من 45 جبهة، وما حصل أخيرا في جبهة حرض لهو دليل قاطع على اغتنام الجيش واللجان الشعبية عدة أسلحة وسلاح متطور يأتي به ذلك التحالف. إذن القرار لن يؤثر على أبناء الشعب اليمني، لن يؤثر على قدرات الجيش واللجان الشعبية، المسار مستمر والكفاح مستمر، وصمود الشعب اليمني سيحقق النصر.
منح مجلس النواب الليبي الثقة للتشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغة، وتشكلت قائمة الحكومة من 3 نواب لرئيس الحكومة و30 وزيرا و8 وزراء دولة. وكان مجلس النواب طبرق قد كلف باشاغة وهو وزير الداخلية السابق في 10 شباط بتكليف حكومة جديدة. في المقابل رفضت حكومة دبيبة منح البرلمان الليبي الثقة لحكومة جديدة واتهمته بالتزوير، وأعلنت أنها مستمرة في أعمالها بشكل اعتيادي، محذرة من أي محاولات لاقتحام مكاتبها. وصلنا لختام الحصاد والعناوين الرئيسية. قائد الثورة يعتبر أوكرانيا ضحية السياسات الأمريكية القائمة على تأجيج التوتر، ويؤكد معارضة إيران للحروب. مقتل مسؤول داعشي واحد معاوني في صلاح الدين وثلاثة من عناصر التنظيم في الأنبار غرب العراق. واستشهاد فلسطيني في بيت لحم واثنين آخرين في جنين برصاص الاحتلال الصهيوني. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب الأماني تقبلوها منا في هذا اللقاء الجديد الذي يضمنا إليكم عند جولة أخرى بين رياض الشعر الرسالي الملتزم بحب أهل البيت عليهم السلام ومودتهم كما أمرنا الرحمن بذلك، حيث سنحط الرحالة في حلقتنا لهذا الأسبوع في أرض الرسالات، أرض فلسطين التي باركها الله لنتسنم نسائم حب آل البيت عليهم السلام في نتاجات شعرائها. إذن كونوا معنا.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار.
أيها الأطاب، دعد عبد الحي أحمد الكيالي شاعرة وكاتبة وقاصة وأديبة فلسطينية، ولدت عام 1930 في الرملة من أسرة علوية شريفة وتوفيت سنة 2006. حصلت على الليسانس في الأدب الإنجليزي ودرست العلوم الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وفقه اللغة الإنجليزية والأدب الأمريكي والإنجليزي. نزحت إلى الأردن وعملت فيها مدرسة للغة العربية والإنجليزية، ثم سافرت إلى العراق فالكويت وعملت في التدريس والترجمة، ونشرت قصائدها وقصصها في الصحف والمجلات العربية، كما أذيعت قصصها وأحاديثها الإذاعية من إذاعة محطة الشرق الأدنى، وشاركت في العديد من الندوات والمؤتمرات والمهرجانات الشعرية في بيروت والقاهرة وبغداد والبصرة والكويت، وحصلت على العديد من الجوائز الأدبية، وهي من مؤسسي فرع اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين في الكويت.
أصدرت الشاعرة دعد الكيالي ديوانينهما لم تمطري يا غيوم وسكينة الإيمان، ترجم لها محمد الحسون في أعلام النساء المؤمنات، وأم علي مشكور في أشعار النساء المؤمنات، وأحمد عمر شاهين في موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين، كما كتب عنها محمد عبد المنعم خفاجي ورجاء سمرين وكمال فحماوي وكامل السوافيري.
أعزائنا الأفاضل مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم من جديد وأهلا بكم، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحب أنا حول القصيدة التي كتبتها الشاعرة الفلسطينية المعاصرة دعد عبد الحي الكيالي، وما المضامين والأغراض التي أكدت عليها أكثر من غيرها، نقدم لحضراتكم ما أعدته الزميلة سعدية الشعبي.
تحياتنا القلبية وأمانينا بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الأستاذ محمد حسن علي الشاعر والأديب من سوريا، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، قصيدة الشاعرة الفلسطينية المعاصرة باسم كربلاء دعد عبد الحي الجيالي، كيف تقرؤون هذه القصيدة؟ وما هي المضامين والأغراض التي أكدت عليها؟ وكذلك ما هي نظرتكم إلى الأسلوب الذي نظمت به الشاعرة هذه القصيدة من حيث السهولة ووضوح المعاني؟
أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشكر حسن الضيافة، وطبعا نحن ساهمنا في ذكرى استشهاد الشهيد الحاج قاسم سليماني رمضه الله بواسع رحمته. بالنسبة للشاعرة دعد، طبعا هي شاعرة فلسطينية وعاشت يتيمة منذ الصغر وترعرعت وسط الأحزان والهموم، وبعد نكبة 1948 نزحت إلى الأردن، ثم نشرت قصائدها في العديد من الدوريات المصرية والكويتية، ولها ديوانان طبعا، هي سكينة الإيمان وديوان لم تمطري يا غيوم، وهي يعني يتضح أنها شاعرة صادقة الموهبة، لأنها اكتوت بنار الغربة المحرقة وأحست بلواعج الشوق والحنين. وطبعا نحن إذا دققنا هذه القصيدة التي نشرتها عن عاشوراء أيضا نجد فيها صدق العاطفة، ونجد فيها الوضوح، يعني عندما تقول يا فتاة العرب ابكي واندبي يوم عاشوراء واستبكي ونوحي كربلاء أي مات اشتري فغدا قلبي كالطير الذبيحي كربلاء أي دماء أهرقت فوق كثبانك يا مهد جروحي كربلاء يا آهة الشعر ويا دمعة الفن ويا أنة روحي. أنها يعني شاعرة كما قلت مجبولة بصدق العاطفة الناجمة عن المعاناة، وهي تربط مأساة كربلاء بمأساة فلسطين، لأنها هي كما قال غاندي، قال تعلمت من الإمام الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر، وهي أيضا تحاول المجاراة والمقاربة بين النكبة والمأساة الفلسطينية وبين الظلم الذي وقع في كربلاء على سيدنا الإمام الحسين عليه السلام. أجد كما كنت يعني هناك أحيانا يعني سطحية في شعرها، ليست يعني الشاعرة التي تمتلك كل المعاني والمفردات والمباني للشعر الجزل والشعر الفصيح، يعني هناك يعني لاحظت أن هناك أيضا بعض الهنات في بعض أشعارها الأخرى، لكن هي حقيقة أنا نشكرها يعني على هذه العاطفة الصادقة، وهذا ما يشفع لها يعني.
كذلك كانت يعني تبين أنه مدى تضحية واستقامة الإمام الحسين وكل الثوار الذين اقتدوا بالإمام الحسين بالرغم من التضحيات الكثيرة والجسام التي بذلوها في طريق الحق، ولكنهم بقوا مرفوعي الرأس، ذكرهم خالد إلى مدى الدهور.
نعم صديقتي الغالية، نحن يعني منذ فترة ليست بعيدة أصدرنا كتابا عن الإمام الحسين وأثر ثورة الإمام الحسين على الثورات العالمية، وأتينا على ذكر العديد يعني من هذه الثورات، ومنها الثورة الإيرانية، ومنها أيضا موقف وزير الدفاع أو وزير الحربية السوري عندما غزت فرنسا سوريا، عندما وقف في وجه الفرنسيين وفي وجه الملك فيصل الذي منعه من الخروج إلى ساحة ميسلون، قال له أنا الملك وأمنعك من الذهاب لأنه لا قبل لك في مواجهة الفرنسيين، فقال له أنا أبن سوريا، أنت تذهب إلى حيث يريد وأنا أذهب إلى حيث يريد شعبي، ولن أسمح أن يسجل التاريخ أن الفرنسيين دخلوا تحت راية الذل والهوان، وذهب وهو يعلم كما كان يعلم سيدنا الإمام الحسين أنه ذاهب للاستشهاد، ولكنه قدم روحه في سبيل قضيته وفي سبيل نصرة حقه وهذه منارات بالنسبة لنا نهتدي بها دائما.
أحسنتم، الشكر الجزيل للأستاذ الكريم محمد حسن علي الشاعر والأديب من سوريا، حفظك الباري ورعى.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة.
شكرا جزيلا للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة.
إخوتنا أخواتنا الأعزاء، في عام 1946 زارت الشاعرة دعد مدينة النجف الأشرف، وفيها كتبت قصيدة عن الإمام الحسين عليه السلام تبكي بها لما آل إليه المسلمون من احتلال اليهود، حيث شبهت القدس بكربلاء. للشاعرة الفلسطينية دعد الكيالي قصيدة طويلة نسبيا تحمل العنوان كربلاء، نشرتها في مجلة الموسم الفلسطينية عام 1992، وهي كما يوحي عنوانها في رثاء الإمام الحسين سلام الله عليه، ويغلب عليها طابع التفجع والاستذكار.
تحاول الشاعرة من خلال هذه القصيدة الربط بين مصاب الإمام الحسين عليه السلام وبين الواقع المتردد الذي تعيشه الأمة، وتبدأها بمخاطبة بنات جنسها وتدعوهن للبكاء وذرف الدموع على ما جرى في كربلاء من هتك للحرمات والتفجع على تلك الدماء الطاهرة التي سالت على أرض كربلاء. ومع ذلك فإن الشاعرة تحاول الربط بين الواقع الراهن وما يشينه من مخازن وويلات، وبين ملحمة الطف التي سجلت فيها تلك الثلة الطاهرة البطولات والمفاخر، في حين أن واقعنا المتردي مثقل بكل ما يطمع الأعداء فينا، كما نرى ذلك في قول الشاعرة وهي تخاطب الفتاة العربية المسلمة، ثم توجه خطابها بعد ذلك إلى جدها الإمام الحسين سلام الله عليه، شاكية له ما آلت إليه الأمة من أوضاع مخزية متردية.
يا فتاة العرب ابكي واندبي يوم عاشوراء واستبكي ونوحي، كربلا أي مآس هجتلي، فغدا قلبي كالطير الذبيح، كربلا أي دماء أغرقت، فوق كثبانك يا مهد جروحي، كربلا كربلا يا أهت الشعر ويا دمعة الفن ويا أنة روحي، جئت أسعى بحنين ضامئ لثرى جدي تخفيني مسوحي، رحت أبكي بذهول خاشع وأناجي من بذياك الضريح، جئت يا جداه أسعى وأنا مثل نسر تاعس الجد العثور، جئت يا جداه أذري دمعة دمعة المظلوم يدعو وسبوري، جئت أبكي وطنا ضاع ولم أرى من يفديه إلا بالشعور، كلهم يهتف فليحيا وقد صار وموتاه من أهل القبور، ضاع من عرب وهم في لهوهم يضربون الطبل لا طبل النفير.
وتتمنى شاعرة دعد الكيالي بعد ذلك الموت في مقابل أن لا ترى أرض الأنبياء والرسالات وقد دنسها الصهاينة باحتلالهم بعد أن رضخ القوم لهم وارتضوا لأنفسهم أن يكونوا عبيدا لهم. وأين هذه الصورة من الملحمة التي فجرها السبط الشهيد سلام الله عليه المفعمة بالمفاخر والدروس والبطولات حينما وقف بكل حزم وصرامة في وجه الظلم والطغيان وهو يتحمل الظمأ ويرى أهل بيته وأصحابه يتساقطون في ساحة الوغى الواحد تلو الآخر، وهو ما رسمته لنا الشاعرة في قولها.
ليتني يا جد قد مت ولم أرى مسرى جدنا ملك اليهود. ليتني يا جد قد مت ولم أرى قومي عيشهم عيش العبيد. يرتضون الذل يا جد كأن لم تمت في ساحة الحق الشهيد. مت حر الرأي لم تخضع لما يخفض الهامة يا خير الجدود. حرموك الماء يا جد فلم ينل الحرمان من عزم الحديد. قتلوا ولدك يا جد فلم ينل القتل من البأس الشديد. كلهم كان شجاعا باسلا لم يطق صبرا على ظلم يزيد. قتلوا لا إنهم أحياء في جنة الخلد بأمن وسعود. غلبوا لا إنهم لم يغلبوا كيف يا جد وهم أسد الأسود. إنهم قد نصروا الحق وما مات من مات فدا الحق التليد.
أيها الإخوة والأخوات، نواصل لحضراتكم تقديم برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وتطرح لنا الشاعرة الفلسطينية المعاصرة دعد الكيالي بعد ذلك سلسلة من الأماني في الأبيات التالية تتمنى من خلالها بل تتحسر على ما بدر من الأمة من الرضوخ والتواني في مواجهة العدو الصهيوني، فتتمنى أن تتحول إلى نار متأججة تحرق الظلم والطغيان وتبيده من الوجود، فتهتف في هذا المجال قائلة:
ليتنا متنا فدا أوطاننا، ليتنا لا لم نخدر بالوعود. ليتنا يا جد ثرنا مثلما ثرت قدما بالضبا لا بالقصيد. شهد الله بأني وأنا أبدع الشعر وأشدو للخلود. قد كرهت الشعر والنثر معا وعشقت النار في جوف الحديد. ليتني نار عصوف تمحق الظلم والطغيان من هذا الوجود. ليتني قنبلة ذرية فأريح الكون من شر اليهود. ليتني لكنني يا جد في عزلتي يرهقني ثقل القيود.
وأخيرا توجه الشاعرة خطابها إلى الضريح المقدس لسيد الشهداء مستوحية منه معاني البطولة والفداء ومودعة إياه، في حين أن الدموع تتدفق سيالة منها على مأساة وطنها التي تشبه إلى حد كبير مأساة الطف، مستنتجة من كل ذلك أن الحق لا يمكن أن يسترد إلا بالقوة، وأن المعتدي لا يفهم لغة سوى لغة السلاح والعنف، كما نلاحظ ذلك في قول الشاعرة في ختام قصيدتها:
جئت أستوحي ضريحا طاهرا
وبقلبي ذكرة الماضي الأسيف، وعلى خدي دمع ناطق بشجوني آه من دمع ذريف. ثم ودعت وروحي ذاهل، وعلى ثغري صدى الروح اللهيف، آه يا ذكرى فؤاد ذاب من ضيعة القدس ومأساة الطفوف. إيه يا من ألهمتني مبدئي، إيه يا بنت الرزايا والصروف، افهمي الأعراف أن الحق لا شيء يعليه سوى الحرب العنيف.
مستمعين الأحبة، في ختام تطوافنا لهذا الأسبوع بين ربوع الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، تقبلوا منا خالص تقديرنا وامتناننا على كرم متابعتكم، راجين أن تكونوا قد أمضيتم معنا أوقاتا عامرة بالأجواء الإيمانية.
شكرا على طيب الاستماع، ودمتم في رعاية الباري عز وجل. إلى اللقاء.
دعاء في قصة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله طاعتكم ودعواتكم المباركة. على بركة الله نلتقيكم في لقاء آخر من هذا البرنامج، ومع اثنتين من قصص الدعاء المستجاب. الأولى مروية في كتاب الوسائل عن ابن عباس قال: هبط جبرائيل على يعقوب فقال: ألا أعلمك دعاء يرد الله به بصرك ويرد عليك ابنيك؟ قال: بلى. قال: فقل ما قاله أبوك آدم فتاب الله عليه، وما قاله نوح فاستوت سفينته على الجود ونجا من الغرق، وما قاله أبوك إبراهيم خليل الرحمن حين ألقي في النار فجعلها الله عليه بردا وسلاما. قال يعقوب: وما ذلك يا جبرائيل؟ فقال: قل: اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام أن تأتيني بيوسف وبنيامين جميعا وترد علي عيني. فقال: فما استتم يعقوب هذا الدعاء حتى جاء البشير فألقى قميص يوسف عليه فارتد بصيرا. ونقدم لحضراتكم ما جاء في كتاب مهج الدعوات عما رواه السيد ابن طاووس بسنده عن اليسع ابن حمزة القمي. قال: أخبرني عمرو ابن مسعدة وزير المعتصم الخليفة أنه جاء علي بالمكروه الفظيع حتى تخوفت على إراقة دمي وفقري عقبي. فكتبت إلى سيد أبي الحسن العسكري عليه السلام أشكو إليه ما حل بي، فكتب إلي: لا روع عليك ولا بأس، فادعو الله بهذه الكلمات يخلصك الله وشيكا مما وقعت فيه، ويجعل لك فرجا، فإن آل محمد يدعون بها عند إشراف البلاء وظهور الأعداء وعند تخوف الفقر وضيق الصدر. قال ليسعو ابن حمزة: وكان يومها في حبسي وزير المعتصم، قال: فدعوت الله بالكلمات التي كتب إلي سيدي بها في صدر النهار، فوالله ما مضى شطره حتى جاءني رسول عمرو ابن مسعد فقال لي: أجب الوزير. فنهضت ودخلت عليه، فلما بصر بي تبسم إلي وأمر بالحديد ففك عني، وبالأغلال فحلت مني، وأمرني بخلعة من فاخر ثيابه، وأتحفني بطيب، ثم أدناني وقربني وجعل يحدثني ويعتذر إلي، ورد علي جميع ما كان استخرجه مني وأحسن رفدي، وردني إلى الناحية التي أتقلدها، وأضاف إليها الكورة التي تليها، قال: وكان الدعاء هو: يا من تحل بأسمائه عقد المكاره، ويا من يفل بذكره حتى الشدائد، ويا من يدعى بأسمائه العظام من ضيق المخرج إلى محل الفرج، ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بطاعتك القضاء ومضت على ذلك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون وحيك منزجرة، وأنت المرجول للمهمات، وأنت المفزع للملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت، وقد نزل بي من الأمر ما قد فدحني ثقله، وحل بي منه ما بهضني حمله، وبقدرتك أوردت علي ذلك، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا ميسر لما عسرت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ناصر لمن خذلت إلا أنت. صل على محمد وآل محمد، وافتح لي ربي باب الفرج بطولك، واصرف عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وارزقني حلاوة الصنع فيما سألتك، وهب لي من لدنك فرجا وحيا، واجعل لي من عندك مخرجا هنيئا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فرائضك واستعمال سنتك، فقد ضقت بما نزل بي ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي جزعا، وأنت القادر على كشف ما بليت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن كنت غير مستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين. وحتى لقاء آخر جديد من هذا البرنامج نسألكم الدعاء.
محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد
يا محمد،
نداء عند ذي العرش تردد، نداء عند محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد.
أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. سموت الناس ضرا في المزايا، وأنت الدر في طيب السجايا. لك الأجيال والتأريخ يشهد، لك الأجيال والتأريخ يشهد. محمد يا محمد يا محمد،
نداء عند ذي العرش تردد، نداء عند ذي العرش
تردد.
محمد يا محمد يا محمد،
محمد
محمد يا محمد يا محمد.
رسول الله يا سر الوجود، وبدرا لاح في دنيا الخلود. رسول الله سر الوجود، وبدرا لاح في دنيا الخلود. لك الأمجاد في خفق البنود، غمرت الخلق في بر وجود. فيا أكرم مخلوق وأجود، فيا أكرم مخلوقين وأجود محمد يا محمد يا محمد
إلى عرشك نداء
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل التحية وندعوكم لمتابعة.